السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، إن شاء الله تعالى هنستكمل ما بدأناه اللقاء الماضي من كلامنا حول سورة الأحزاب. كلمنا المرة اللي فاتت أن الله جل وعلا سمى السورة بهذا الاسم لأن هذه السورة متعلقة بالمواقف الصعبة. يعني لو لاحظت في سورة الأحزاب هتلاقي مواقف شديدة الحرج وشديدة الصعوبة مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه السورة، وذكرها الله جل وعلا، وعلى رأسها طبعا الموقف الذي سميت به هذه السورة هو موقف الأحزاب. موقف الأحزاب اتكلمنا عنه بتفاصيله في اللقاء الماضي، وكيف أن هذا الموقف سماه الله جل وعلا، أو الغزوة الوحيدة التي سماها الله جل وعلا بالزلزال. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وكلمنا عن تفاصيل الخيانة التي قام بها اليهود عليهم من الله ما يستحقون، وكيف أن الله جل وعلا أنزلهم من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. هذه الأرض كما قلنا هي أرض مكة، أو الأراضي أو الفتوحات التي من الله جل وعلا بها على المؤمنين بعد ذلك. وأن قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الغزوة العصيبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: اليوم نغزوهم ولا يغزونا. خلاص مسألة الاستضعاف انتهت، وبدأت مرحلة جديدة في مجتمع المسلمين، وهي مرحلة الفتوحات والنصر من عند الله جل وعلا. ده اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت. لكن زي ما قلنا هذا ليس الموضوع الوحيد الذي تناقشه سورة الأحزاب، لكن السورة مليئة بالمواقف الصعبة، مواقف كان السبب فيها أساسا، أو يعني المواجه فيها أو العدو الذي يواجهه القرآن في هذه السورة هو المنافقون. المنافقون في هذه السورة عدو رئيسي، يكاد يكون عدو مذكور أكثر من المشركين اللي هم كانوا بيقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. لماذا؟ إن زي ما قلنا المنافقين لهم دور غير محسوس عند كثير من الناس، لكن خطورته أشد بكثير جدا من خطورة العدو الظاهر اللي بيقتلك بوجه مكشوف. وفعلا بعد هذه السورة أو بعد غزوة الأحزاب كان العدو الأخطر هم المنافقين. خلاص أهل مكة أو أهل الشرك، المسألة بدأت بقى بداية النهاية وبداية الهزائم. وبعد كده زي ما احنا عارفين فتحت مكة بفضل الله جل وعلا، وبعد ذلك يعني فتحت البلدان على المسلمين، لكن ظل هذا العدو الموجود ينخر في جسد الأمة، وهو عدو المؤمنين الأول في كل الأزمان وهم المنافقون. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى ختم هذه السورة سورة الأحزاب قال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. فقدم الله من؟ قدم أهل النفاق. ودائما ما ذكرهم في السورة أكثر من مرة: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، أي لنحرضنك عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ ليحرض الله جل وعلا النبي لكي يقتل المؤمنين، لكي يقتل المنافقين معذرة. وهذا تهديد من الله جل وعلا لهؤلاء المنافقين: لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا. هذه الآيات كلها وغيرها من الكلام عن المنافقين. وزي ما قلنا أي سورة تتكلم يعني عن المنافقين لابد بتلاقي دايما ما بتتكلم أيضا عن إيه؟ عن المرأة وعن أحكام النساء. ضربنا مثلا لكده بسورة النور وبسورة النساء. قلنا قبل كده لما اتكلمنا في سورة النور إن المنافقين لهم دور على النساء، يحاول دايما إفساد المرأة. وزي ما شفنا في سورة النور وحادثة الإفك ونشر الفاحشة بين الذين آمنوا، كذلك أيضا ذكر الله جل وعلا في سورة الأحزاب آيات الحجاب ووجوبه على المرأة. وأنا أتعجب يعني العلمانيين الكذابين اللي يقول لك فين الحجاب في القرآن؟ مش بتسمعوا الكلام ده بيتقال يعني ده دلوقتي بيتكلموا عن النقاب لكن هم اصلا بيتكلموا هم العدو الرئيسي مش النقاب الحجاب هم عايزين تعريه المراه او تجريدها من كل ما يسترها هذا هو المراد الحقيقي انها فتلاقيهم بقى من ضمن كلامهم لك فين النقاب او فين الحجاب في القران اين هذا كلام موجود وبنسمعه للاسف صباحا ومساء ويكتب في الصحف الصفراء والسوداء وجميع الوان الصحف وجميع الفضائحيات مش الفضائيات تتكلم فيها وعندهم الجرأة والوقاحة أن يسألوا هذا السؤال معذرة الكفري السؤال ده سؤال كفري لأن القرآن ذكر الحجاب أكثر من مرة فليشكك في وجود الحجاب يبقى بيشكك في إيه؟ في القرآن وأي إنسان يشكك لا أقول في آية لا أقول في آية ولا في كلمة من القرآن بل في حرف من القرآن يكفر بإجماع الأمة أي مخلوق يقول إن فيه حرف في القرآن مش مظبوط أو كلمة أو آية ليست في موضعها أو ليست موجودة أو ينكرها جحودا أو جهلا يقول لك لا ده الكلام ده مش موجود فهذا الفعل فعل كفري بإجماع المؤمنين بإجماع الأمة لا خلاف في ذلك لأن الله يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون فالذي يشكك في حفظ الله جل وعلا لآياته وأحكامه في كتاب الله يشكك في إيه؟ يشكك في الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا يقول أفي الله شك إنسان يشكك في ربه جل وعلا أو في كلامه هذا إنسان يخرج من الملة باتفاق في المسلمين فنجد إن السورة اتكلمت بكثرة عن أحكام المؤمنات وبالذات في حجاب المرأة المسلمة وفيها الآية المشهورة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك وقفت كده الحكم خاص بأزواج النبي وبنات النبي أبدا لسه في بعدها كلمة اللي هي إيه ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يبقى النساء اللي ما بينطبقش عليهم الحكم ده نساء المؤمنين ولا نساء الكافرين نساء الكافرين بقى لكن نساء المؤمنين ينطبق عليهم حكم الآية اللي ربنا ينادي النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعلمهم للأمة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الآية واضحة جدا والعلماء لما اختلفوا في هذه الآية لم يختلفوا هي ترى قصدها أو الآية دي تقصد الحجاب ولا إن عكس ذلك بقى من التبرج والسفور محدش قال أبدا من أهل العلم إن يدنين عليهن من جلابيبهن معناها مثلا إنها تستر العورة المغمضة جزاك الله خير أبدا إنما العلماء اختلفوا اختلاف ثاني خالص إيه هو الاختلاف اللي موجود اختلاف هل يدنين عليهن من جلابيبهن المقصود بها الحجاب الشرعي المشهور اللي هو يغطي بدن المرأة بجميعه في غير إظهار لأي من مفاتنها عدا الوجه والكفين ولا الآية تشمل الوجه والكفين هو ده محل الخلاف بين المؤمنين وبين أهل العلم وجميع اسمع عقلي جيد وجميع الذين اختلفوا في هذه الآية لم ينكروا خلي بالك على المرأة التي أخذت بالأحوط بل كلهم اتفقوا على إيه؟ اتفقوا على مشروعية تغطية المرأة لجميع بدنها ولذلك زي ما قلنا المنافقين إخواننا وأهل الباطل لهم أساليب بتلاقيهم دايما يلبسوا الحق بالباطل بتلاقي زي ما سمعنا في اللقاء الماضي وهم بيتكلموا أيام غزوة الأحزاب هم بيقولوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويبدأوا يشككوا ها فليهم أساليب كذلك في الفتنة الحالية تلاقي يقول لك إيه الأئمة الأربعة اتفقوا على أن النقاب ليس بواجب الكلام ده في نظر أنا أقوله للوقت لكن شوف الكلمة كده لما تتقال تلاقي اللي مش عارف تفاصيل المسألة يقول لك إيه يقول لك آه يبقى النقاب ده مش في الإسلام مش كده وهم يقوموا بعدها على طول يقوموا كده يقول لك فالنقاب إذن عادة لا عبادة مش ده اللي بيتقال بعدها بس النقاب بقى يبقى عادة لأن الأئمة الأربعة قالوا إيه قالوا إنه مش فرض والسؤال هو هل الدين فيه فرض وبدعة يعني هل أحكام الشرع ما اللي مش فرض يبقى مش موجود في الدين سؤال كده فكر فيه لحظة الحاجة اللي مش فرض تبقى عكسها على طول تبقى حرام تبقى مكروهة زي ما للأسف امبارح المفتي طلع يقول ايه؟ النقاب مكروه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي نهى عن النقاب، الله اكبر. شوف الجرأة، تجد هذا موجود. ولذلك لما تيجي تفكر تسأل نفسك، طيب هما افترض جدلا ان هما زي ما اتفقنا ان الآية فيها خلاف، وان الجمهور ذهب الى وجوب الحجاب وعدم وجوب النقاب، لو افترضنا هذا الافتراض جدلا، ها، هل عكس الفرض انه يبقى ايه؟ مكروه، حرام، ممنوع نحاربه؟ هل ده عكس حكم الفرض؟ يعني مثلا صلاة سنة الفجر فرض ولا سنة؟ ها، حد قال عليها فرض؟ سنة الفجر اسمها سنة الفجر، ركعتين الفجر بالإجماع انها ايه؟ ها، يبقى اذا لما ما كانتش فرض هل معناها انها بقت بدعة؟ بقت حاجة وحشة نقول عليها حرام مكروهة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ هو ده للأسف أساليب ملتوية لإيه؟ لتحقيق غرض غير سليم وغير مشروع. هذا للأسف مما ابتلينا به في هذا الزمن. يقول لك أصل الأئمة الأربعة قالوا مش فرض، طب إيه يعني؟ طب ما تشوف قالوا إيه؟ ما تخلي فيه أمانة في النقل، قالوا مش فرض. هما قالوا إيه؟ قالوا مستحب، قالوا مكرومة، قالوا فضيلة، قالوا شيء يراد بالمرأة، واتفقوا جميعا على أنه في زمن الفتنة أو إذا خشيت الفتنة من بعض النساء فإنه بذلك يجب عليهم الكلام ده. بيتقال يا أخوانا؟ لا لا لا، ما ينفعش يتقال الكلام ده. ليه؟ أصله برضه هيخلي الأخت المنتقبة ربنا يحفظها تثبت على هذا، لك أعطى يبقى مستحب. طب أنا ما عملش ليه حاجة ربنا بيحبها؟ طب ما عملش ليه سنة أمهات المؤمنين؟ لا، الكلام ده إيه؟ نخفيه، نسكته كده شوية. أو لما نيجي كده نقول الآية اللي قلناها دلوقتي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، نخبي بقى أقوال السلف ما نقولهاش، نخبي مثلا قول ابن عباس وهو بيقول إيه؟ أن الله جل وعلا يأمر المرأة. ابن عباس قال كده بالنص، والرواية حسنة حسنة. قال إيه؟ قال أمرت المؤمنات إذا خرجنا أن يغطين جميع أبدانهن عدا عينهن التي يرين بها. وبعضهم قال العين اليسرى، يكشفوا عين واحدة مش العينتين كمان. الكلام ده ينفع يتقال؟ ما ينفعش، ما يصحش. ليه؟ هيخلي أخواتنا المنتقبات يثبتن، هيخلي أخواتنا المنتقبات يقولك الله، طب ما ابن عباس هو ترجمان القرآن بيقول اهو، إزاي يتقالك؟ ما ينفعش. طب نيجي نقول كلام ابن مسعود؟ ما ينفعش. لذلك تجد هذا الإضلال أساساً ماذا يكون مآله؟ هيوصل بعد كده لإيه؟ لما نوصل إلى أن المرأة لا، ما يصحش أنها تنتقب، وشوية كده ما يصحش أنها تتحجب، هيوصل إلى أين؟ إلى السفور، إلى التبرج. ولذلك الإخوة اللي يعني ربنا يسامحهم ويعفو عنهم اللي بيحاربوا الآن هذه الفضيلة وهذا الشيء الذي اختلف العلماء هل هو فرض أم واجب، فذهب الطائفة إلى فرضه، طائفة محترمة جدا من العلماء، وذهب الطائفة إلى استحسانه واستحبابه. ها، الجماعة بقى اللي بيحاربوه، عايز أسألهم سؤال: حاربتم التبرج هذه الحرب؟ حاربتم دخول المتبرجات إلى حرم الجامعة كما يسمونهم؟ حاربتم دخولهن إلى المدينة الجامعية؟ حاربوا ذلك في المتبرجات، في المتعريات؟ أبدا، بل بالعكس، المتبرجات يقدم ويحترم، وتلاقي كده قاعد فضيلة الشيخ مع المذيعة المتبرجة هو يقول لها أنا بحترمك وانت إنسانة محترمة، لكن الأخت اللي المنتقبة لا، إنسانة وحشة مش كويسة، لازم تسب ولازم تهان ولازم تحارب، لأنها إيه؟ لأنها بتسيء للذوق العام وما إلى ذلك. هذا الكلام كله نراه في سورة الأحزاب، لأن من أهم عوامل هدم الأمة يا إخواني كما قلنا السورة بتكلمنا عن أعداء الأمة وعن عوامل هدمها، من أهم العوامل لا يقل أهمية أبدا عن المشركين أو المحاربين أو المقاتلين عامل الهدم الداخلي عن طريق إفساد المجتمع، عن طريق المجتمع يمتلئ بالشهوات، يمتلئ بالمعاصي. وزي ما هنشوف دلوقتي، احنا تقريبا خلاص هنخلص سورة الأحزاب وهنبدأ سورة سبأ إن شاء الله، هنشوف في سورة سبأ كيف أنه مهما تقدمت الأمم ومهما علت اقتصاديا واجتماعيا وعسكريا وعلى جميع المجالات، إذا فشت فيهم الفاحشة، إذا ما كفروا بالله جل وعلا، إذا ما عصوا ربهم، فإنه مهما تقدمت هذه الأمم فإنها إلى انهيار وإلى تخلف وإلى زوال، وهذا بنص القرآن في غير موضع في كتاب الله جل وعلا. فبنلاقي زي ما قلنا، نرجع بقى لكلامنا في سورة الأحزاب، بنجد مواقف عصيبة تمر بالأمة في هذه السورة، زي مثلا الموقف اللي مر بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل القرآن في سورة الأحزاب، الأحزاب بتحريم التبني، لما قال الله جل وعلا ادعوهم لآبائهم. هذا موقف يعني حرج على النبي. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ولد من التبني، وهو من؟ سيدنا زيد بن حارثة، الذي كان يلقب بزيد بن محمد رضي الله تعالى عنه، يعني له ابن. تخيل أن تأتي الآية، خلي بالك، يعني زي ما بيقولوا كده في المثل العامي، اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في الأخرى. المسألة مختلفة إخواني. إحنا دلوقتي بنتدرس الآن حكم تحريم التبني، ما عندناش مشكلة. ليه؟ حد فينا متبني حد؟ ما فيش حد عنده ابن ارتبط بيه عاطفيا وارتبط بيه نفسيا وماديا وأصبح جزء من كيانه وجزء من عائلته، وجالك دلوقتي يقول لك لا لا، ده انت هتمشيه، انت مش هينفع تقول عليه ابنك. هذا الأمر كان على النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يواجه به من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فحسب، بل يزوج بابنته من فوق 7 سنوات. عشان كده كانت السيدة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تقول دائما أن الله جل وعلا هو الذي زوجها، كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أيضا، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. من الذي زوجها؟ الله جل وعلا. لكن بمفاهيم الدنيا وفي أعراف العرب في هذا الزمان، إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج إيه؟ تزوج ابنة زيد. زيد ده اللي كان من أيام اسمه إيه؟ زيد بن محمد. عشان تعرف حرج الموقف، تخيل إن أنت تؤمر أن تتزوج زوجة ابنك، هيبقى موقفك إيه قدام الناس؟ لكن الله جل وعلا ينزل في هذه السورة هذه الآية العظيمة التي تحل جميع الإشكالات التي قد يصيب الإنسان حرج بسببها، وهو في قول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. خلاص مسألة انتهت، مش ربنا اللي قضى؟ مش زيد الآن أصبح زيد بن حارثة ليس ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعلمها الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. خلاص هذا ليس ابن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وليه وأقرب الناس إليه، لكن مش ابنه. خلاص إيه المنع أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا موقف صعب يا إخواني، لكن ترد هذه الآيات في السورة لكي يبين لنا الله جل وعلا أن أي أمر من الله جل وعلا، حتى لو كان ظاهر هذا الأمر في حرج على الإنسان، ممكن الأمر الإنسان يعني الأعراف اللي حواليه تتضايق منه، الأعراف اللي حواليه لا تستقيم له، لكن ما دام الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر به، فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وعشان كده أخوانا، من أهم الأسلحة التي تواجه بها الأمة أعداءها والتي ورد ذكرها في هذه السورة العظيمة سورة الأحزاب، سلاح اسمه الإسلام لله جل وعلا، إن الإنسان يكون مستسلم لله. عشان كده ربنا قالها في هذه السورة لما قال وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، في عز الحرب وفي عز الغزو وفي عز الابتلاء يزداد استسلاما لله جل وعلا. كل ما تزداد إسلاما لله، كل ما تزداد طاعة لله جل وعلا، طاعة لله وحده، تلاقي نفسك ارتحت في مواجهة أعدائك. عشان كده ربنا في آخر السورة يذكر موقف من مواقف الآخرة، في موقف من مواقف تعذيب المشركين، فيقول الله جل وعلا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون لهم ولي لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. دي الكلمة اللي بيقولها أهل النار، يا ريتنا سمعنا الكلام، يا ريتنا استسلمنا، يا ريتنا أطعنا الله، يا ريتنا تحوطنا بديننا، يا ريتنا ما خطرناش بهذا الدين، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وشوف بقى هيندموا على إيه، وقالوا إيه؟ ربنا، شوف الكلام بقى، ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. حصل إيه لما أطاعوا غير الله جل وعلا؟ فأضلون السبيل. لما أطاع غير الله، لما استسلم لغير الله جل وعلا ضل،
والعياذ بالله. فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي غيرها من الآيات لما يتكلم عن الاستسلام له، عن الطاعة المطلقة لله جل وعلا، دائما يذكر الذين أطاعوا غيره جل وعلا، الذين أطاعوا غير الله سبحانه وتعالى، ويذكر كيف أنهم يتباغضون ويتعادون ويتخاصمون يوم القيامة في النار، عياذا بالله، هيبقوا أعداء لبعض. الذين أطاعوا، اللي بيقول لك في هذه الدنيا أنا عبد المأمور، ولا اللي يقول لك هنعمل إيه، علقها يا عم في رقبة عالم واطلع منها سالم، شو بيقولوا كده؟ لن يخرج سالما والله، عمره هيبقى هاد. ليه؟ لأن الله جل وعلا قال هذه الآية: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. مسألة خطيرة جدا، مسألة الاستسلام لغير الله والتسليم المطلق لغير الله جل وعلا مصيبة. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب. دلوقتي بتدعي عليهم، مش ده كان أنت عبده في الدنيا؟ مش كنت عبد المأمور؟ قال ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وهذه الآيات تبين هذا الحل يا أخوان الذي تقدمه سورة الأحزاب أمام كل هذه الضغوط وأمام هذه المواقف الصعبة التي امتلأت بها السورة. لا أريد أن أطيل فيها أكثر من ذلك. يبقى الحل إيه؟ أن تستسلم لأمر الله جل وعلا حتى في أشد المواقف وفي أصعب الظروف، زي ظرف الأحزاب اللي شفناه، زلزال شديد، ومع ذلك إيه؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ربنا قال عليهم بعدها إيه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم. وتختم الصورة أيضا بموقف شديد، موقف لما عرض على الجبال وعلى السماوات والأرض أبوا أن يتعرضوا إليه، فقال الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الأمانة هنا العلماء اختلفوا، يا ترى هي الأمانة التي عرضت هذه؟ فقال بعض أهل العلم هي الفرائض، إن في فروض معينة وتكليفات مطلوبة منهم. وقال وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال هي الفرائض، يعني ده قول ابن عباس. وقال بعض أهل العلم هي الصيام والصلاة والغسل من الجنابة، أحكام برضو شرعية. وقال البعض الآخر هو الحلال والحرام. ذهب الطائفة إلى هذه الأقوال. وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: وجماع ذلك هو الأصل، فالأمانة هي كل تكليف، كل التكاليف دي. ليه بقى السماوات والأرض والجبال أبوا؟ هم ما أبوش هم يطيعوا، لأن ربنا قال في آية تانية إيه؟ ائتيا طوعا أو كرها قالتها أتينا طائعين. لكن اللي ما استحملهوش إن هم يخيروا. خلي بالك عشان تفهم الآية دي كويس، الإنسان هو اللي أصبح إيه؟ أصبح عنده الطريقين. قال الله جل وعلا: وهديناه النجدين. تقدر تختار تعمل الصح ولا تعمل غلط، هي دي الأمانة. ولذلك لما يعني عرضت على آدم قبلها، فكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: قبلها آدم صباحا فلم يمر اليوم ولم يأتي العصر إلا وقد أخطأ خطيئته. شوف، لأنها الأمانة دي مش حاجة سهلة. فالسماوات والأرض والجبال عرفوا إيه صعوبتها، قالوا لا إحنا ما نخيرش، إحنا إيه خلاص أتينا طائعين. لكن الأمانة عرضت على الإنسان موقف شديد، وأبت الجبال والسماوات والأرض أن تحملها. قال الله جل وعلا: فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أنت محمل الأب أمانة السمع والطاعة، وفي شهوات في طريقك، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، والأمانة أن تتقي هذه الشهوات وأن تذهب إلى الجنة مهما كانت المكاره في طريقك. لذلك قال الله جل وعلا بعدها: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، الذين لم يتحملوا هذه الأمانة ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم. ندخل بقى بسرعة إن شاء الله في سورة سبأ. سورة سبأ ليست بالسورة الطويلة وموضوعها في غاية الوضوح. ما تقرأ سورة سبأ هتلاحظ أن سورة سبأ في مجملها بتكلمك عن الذين تمكنوا، اللي سمعنا دلوقتي عنهم، أعطانا مين؟ سادتنا وكبراءنا، فأضلون السبيل. إزاي الإنسان لما يتمكن في الدنيا يبقى عنده قوة، قوة مالية، قوة اقتصادية، سلطان، عنده هذه القوة. سورة سبأ بتناقش النقطة دي بقى، هيعمل بهذه القوة إيه؟ ماذا سيفعل بهذه القوة؟ ماذا سيفعل بتمكنه، بماله، بسلطانه؟ سورة سبأ من أول السورة لآخرها خطاب شديد اللهجة للذين فتنوا بهذه القوة، للذين فتنوا بهذا الجاه. تلاقيها من الأول تكلمك عن قوة أهل الباطل في الصد عن سبيل الله. وعشان كده سورة سبأ إخواننا قريبة جدا في المعنى من سورة إبراهيم. فاكرين سورة إبراهيم لما اتكلمنا عن أئمة الباطل، أئمة الباطل وحربهم على دين الله جل وعلا وعلى أئمة الحق؟ كذلك في سورة سبأ هنلاقي كتير جدا كلمة سعوا في آياتنا معجزين، كلمة وقال الذين كفروا، تلاقي كلام الذين كفروا وصدهم عن سبيل الله، استعملوا القوة الدنيوية التي أعطاهم الله جل وعلا إياها، المال، الجاه، العتاد، استعملوها في إيه؟ في الصد عن سبيل الله جل وعلا، في إبعاد الناس عن طريق المولى سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى في هذه الصورة العظيمة بيضرب لنا مثلين، يضرب في الصورة مثلين. مثل آل داود، وأكثر ما يميز آل داود اللي هو سيدنا داود وسيدنا سليمان إيه؟ القوة الدنيوية. هؤلاء قوم مكنوا، مكنوا. ربنا قال على سيدنا داود إيه؟ وآتيناه الملك. ربنا سبحانه وتعالى آتاه الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وسليمان طبعا عارفين ملكه، لدرجة أن اليهود أيضا يعني أو بني إسرائيل عندهم ما بيقولوش نبي الله سليمان، بيقولوا إيه؟ الملك سليمان. هم ينكرون نبوته، لكن عندنا كان نبيا وكان ملكا وأوتي من الملك ما لم يؤته أحد من العالمين. عمل إيه بالملك ده؟ ده النموذج الأول اللي هنشرحه. المثال الثاني على طول في الصفحة اللي بعدها، مثال أيضا لقوم تمكنوا وأعطوا ما لم يعطه مثلهم، أعطوا خيرات عظيمة جدا، بالذات الخيرات المادية، المال والجاه والخيرات والجنات، اللي هم مين؟ قوم سبأ الذين سميت السورة باسمهم. ليه السورة ما سميتش سورة داود أو سليمان مع أنه هو أيضا يعني عندهم ملك وتمكين؟ لأن زي ما قلنا أغلب السورة خطاب لمين؟ خطاب للذين فعلوا مثل ما فعلت سبأ، اللي عملوا زي سبأ، اللي غرتهم القوة وغرهم المال وغرهم الجاه، اللي تمكنوا في الأرض وأصبح لهم هذا السلطان وهذه النعم فاستعملوها في معصية الله جل وعلا، استعملوها في الصد عن سبيل المولى سبحانه وتعالى، استعملوها في إبعاد الناس عن الله. وهو ده اللي حصل مع سبأ. فيقول له الله جل وعلا كيف تكون عاقبة هؤلاء، وكيف أنهم مهما تجبروا ومهما علوا ومهما أوتوا من سبل القوة والعتاد والمال والجاه، فإن كل ذلك زي ما قلنا دلوقتي إلى إيه؟ إلى زوال، إلى محق، إلى دمار، لو لم يستعملوها في طاعة الله ولو لم يشكروا الله جل وعلا عليه. عشان كده برضو من أهم الأشياء التي تناقشها سورة سبأ هي مسألة الشكر. دي مسألة الشكر، هتشكر ولا لا؟ وعشان كده كانت المشكلة الأساسية في سبأ إن هم إيه؟ فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العالم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بإيه؟ بما كفروا. الكفر هنا العلماء يقولوا كفر النعمة قبل الكفر الأكبر، كفر بالله جل وعلا واتخاذ الشريك والمثيل، إنما قبلها عملوا إيه؟ كفروا بنعمة الله جل وعلا. ربنا قال لهم حاجة واحدة بس، كلوا من رزق ربكم، اعملوا بس حاجة واحدة واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. عملوا ايه؟ تكليف صعب، كل الخيرات دي بس اشكروا، قولوا الحمد لله. عشان كده السورة دي بتبدأ بالحمد. لكن عملوا ايه؟ فأعرضوا، ما شكروش ربنا سبحانه وتعالى، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. هنشرح الكلام ده دلوقتي. فكانت النتيجة يا أخوانا ذلك جزيناهم بكفر بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ربنا سبحانه وتعالى جزاهم. وفي آخر قصة قال الله جل وعلا إن في ذلك لآيات لمين؟ لكل صبار شكور. طب بقى المثال الأول اللي قلناه سيدنا داود وسيدنا سليمان ربنا قال لهم إيه؟ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فبتلاقي سورة سبأ أظن أن الفكرة واضحة جدا. السورة بتكلمنا عن التمكين الدنيوي لما يأتي كيف أنه يفتن الناس أو يفتن كثير من الناس بل يستعملونه في الصد عن سبيل الله جل وعلا. لذلك تجد السورة زي ما قلنا بتبدأ بالحمد الحمد لله. دي رابع سورة في القرآن تبدأ في الحمد. فالسورة الأولى إيه؟ الأنعام. أول سورة الأنعام. تاني سورة الكهف مش كده؟ وإيه كمان؟ فاطر. لا فاطر بعدها. ها الحفاظ فين؟ سورة تبدأ بالحمد يا إخوان من ضمنها سورة سبأ. سورة سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. شوف بقى الآية اللي جاية دي وله الحمد في الآخرة زي ما ربنا قال في آية ثانية وله الحمد في الأولى والآخرة. إيه معنى الحمد في الآخرة؟ الحمد في الآخرة يا إخواننا مختلف عن الحمد في الدنيا. ليه؟ خلي بالك إحنا في الدنيا بنرى مشاهد، مشاهد ظلم، مشاهد طغيان، مشاهد معصية شديدة جدا. هذه المشاهد كلنا بنشوفها في الدنيا، أحيانا بنشوف نهايات الظالمين، لكن المشهد الختامي، المشهد النهائي لم يرى بعد. المشهد الختامي في قصة مثلا واحد زي شارون أو بوش أو أي واحد من الطغاة والظالمين لم يرى، لا زال إلى الآن في الدنيا لم يرى. حتى الذين شهدنا مهلكهم في الدنيا، مهلكهم في الدنيا إلى الآن لم نرى المشهد الختامي. وكذلك أهل الطاعة والعبادة برضو ممكن نشوف حسن خواتيم، ممكن نشوف آيات في الدنيا، لكن المشهد الختامي أيضا في الآخرة لم يأتي بعد. فلما يأتي هذا المشهد، مشهد انتقام الله جل وعلا في الآخرة من الظالمين ومشهد إعلاء شأن الموحدين، نسأل الله جل وعلا أن نكون جميعا منهم، بتجد بقى الحمد يظهر بقى بشكل مختلف. وله الحمد في الآخرة. تبدأ بقى كل مظلوم يحمد الله جل وعلا على انتقام الله جل وعلا من ظالمه. بيبدأ كل إنسان كان يعني قد رأى آيات الله جل وعلا في الدنيا وآمن بها يرى هذه الآيات جلية في الآخرة، فيزداد إيمانا مع إيمانه ويقول من القلب وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وتبدأ زي ما قلنا إيه كلام الله جل وعلا في السورة عن الذين استعملوا التمكين الدنيوي في الصد عن سبيله. شوف أول آية بعدها بتقول إيه؟ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. هتبدأ بقى شبهات الكافرين. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. شوف بدأوا ينكروا البعث، ينكروا القيامة. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، أي أن الله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب ويعلم متى تكون هذه الساعة. لكن هذه من الآيات التي أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم فيها به سبحانه وتعالى، زي في يونس إي وربي، قل إي وربي. هنا أيضا في سبأ بلى، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. زي ما قلنا إيه النهاية بقى والمشهد الختامي، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. النوع الثاني لسه لازلنا في الآيات اللي بتتكلم عن إيه؟ عن الذين استعملوا نعم الله في الصد عن سبيل الله جل وعلا، والذين سعوا في آياتنا. الآية دي اتكررت مرتين في سورة سبأ، سعوا في آياتنا. يعني أخوانا مش مجرد قال كلمة، مش مجرد طرح شبهة، لا ده سعى، ده بذل مجهود. زي ما ربنا قال في سورة صاد قال إيه؟ أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد انطلاق، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، في مجاهدة في الباطل والعياذ بالله. فهنا الآية بتقول إيه؟ والذين سعوا في آياتنا معاجزين، يريدون أن يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يعجزوا آيات الله، والله جل وعلا ما من أحد بمعجزه، كما قال وما أنتم بمعجزين في الأرض، محدش يعجز الله جل وعلا، بل الإنسان هو العاجز أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. لكن لازلنا هون الآيات بتتكلم عن مين؟ عن الذين عندهم الإمكانيات، اللي عندهم قدرة على السعي في آيات الله ليعاجزوها، زي أهل الشهوات والشبهات الذين يمالئون العداء لأهل الإيمان وأهل الطاعة. فيقول الله سبحانه وتعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحكيم الحميد. ثاني اسمع، وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. شم رائحة السخرية في هذه الشبهة، يقولوا إيه؟ يجمعوا الناس. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، لو اتقطعتم حتت، إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا. بيفترى على الله، شو بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة، يعني بيتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسباب وبشبهات رهيبة. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. يبقى ده كله كلام عن مين يا أخوانا؟ عن الذين يمالئون العداء لأهل الإيمان، اللي بيستعملوا ما أتاهم الله قوة الإعلام، وما بينادهم هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، دعاية فاسدة ضد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، تلاقي في حرب إعلامية وحرب بالإمكانيات التي آتاهم الله جل وعلا إياها. وتلاقي بعد كده في الآية رقم 24 قول الله جل وعلا قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. بعدها ربنا بيقول إيه؟ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، يعني عندهم من القوة يا إخواني أن يلحقوا، شو هم اللي بيخترعوا عبادة لله جل وعلا، تخيل هم اللي بيخترعوا أديان ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. تاني ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، شبهة تانية قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا، شايف كلمة كشرة، وقال الذين كفروا، وقالوا شبهات متوالية، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، يعني الكتب التي قبله، ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا لمين؟ للذين استكبروا. قدرة أهل البطل على الاستكبار والظلم، حد يقدر يظلم هو ضعيف؟ ما ينفعش، الضعيف ما يعرفش يظلم، لكن الذي أوتي قدرة على الظلم هو القوي هو المستكبر. فتلاقي الآيات بتتكلم عن هذا الصنف. تاني الآية اللي بعدها قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. هم بيتبرؤوا تاني زي ما قلنا يا إخوان، كله بيتبرأ من بعض. فيجي بقى يرد عليهم اللي استضعفوا يقول لهم إيه؟ قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. خير المثابرة الشديدة والإصرار على السعي في الصد عن سبيل الله جل وعلا إنه يفضل ليل ونهار يمكر، هذا ما نراه. بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. ثاني حد يقدر يأمر من غير ما يكون متسلط، من غير ما يكون عنده قوة مادية أو مالية أو سلطانية، حد يقدر يعمل أي يقدر يأمر بأي حق هيأمر؟ فشوفوا إيه، بل تأمروننا أن تأمروننا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا عياذا بالله تعالى. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا ها؟ قال مترفوها. مين اللي اتكلم؟ مين اللي قال الشبهة؟ مين اللي سعى في آيات الله معجزا؟ من؟ المترف. إذا ربنا أنعم عليه، الذي أعطاه، الذي أترف في الأرض، قال مترفوها. شوف الكلمة، إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. يا يعني أموالكم وأولادكم وقدرتكم تعملوا بها كده، تعاجزوا أمر الله جل وعلا، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء. بسط الرزق أخوانا في الصورة اتكرر أيضا مرتين، لأن ربنا سبحانه يذكر الذين فتنوا بالمال وفتنوا بالقوة الدنيوية، إن ده جاي منين؟ ده جايلكم من ربنا سبحانه وتعالى. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، زي ما بسطوا ليكم ممكن يقدروا عليكم. إن الله يبسط الرزق، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم، شوف الموعظة هنا من الله جل وعلا، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. المشكلة مش مشكلة مال ولا قوة ولا أولاد، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. الله جل وعلا لا ينفعه عبادة أحد، ولا ينفعه مال أحد، ولا ينفعه شيء من أحد، إنما الذي يقربك من الله جل وعلا عملك الصالح. فربنا يقول كده، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الآية اللي قلناها من شوية تتكرر تاني، والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. وبعدها ربنا تاني يقول إيه؟ قل إن ربي يبسط الرزق. تتكرر مرتين يا أخواني عشان نوقن في هذا الأمر، إن كل اللي إحنا فيه ده من عند مين؟ إن كل ده بسط من الله جل وعلا، وإذا شاء قدره. نكمل إن شاء الله بعد الأذان.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، فكما بينا أن الله جل وعلا خاطب في هذه السورة في أكثر آياتها الذين يصدون عن سبيل الله جل وعلا، الذين استعملوا نعمة الله جل وعلا من المال أو من القوة في إضلال الناس عن سبيل الله، زي ما سمعنا آيات كثيرة دلت على ذلك. قول الله جل وعلا: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقول الله جل وعلا: الذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. وقول الله جل وعلا: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. الظالمين الذين ظنوا أن لهم قدرة على النفع أو الضر، والذين تحكموا في عباد الله جل وعلا، والذين شنوا الشبهات على دين الله جل وعلا، زي ما ربنا بيقول: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. كل دي شبهات فرح أهل الباطل على النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد الله جل وعلا عليهم فيقول: وكذب الذين من قبلهم، يعني اللي لهم برضو قالوا نفس هذه الأشياء، وغرتهم قوتهم وغرتهم أموالهم فصدوا بها عن سبيل الله. فشوف ربنا بيقول إيه: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم. يعني المشركين اللي يقولوا الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغوا عشر القوة التي أوتيت لمن قبلهم، ومع ذلك شوف إيه: وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي. برضو التانيين كان عندهم عشرة أضعاف هذه القوة، فكيف كان نكير؟ كيف أنكر الله جل وعلا عليهم؟ وكيف عذبهم الله سبحانه وتعالى؟ وكيف عوقبوا في الدنيا والآخرة؟ وزي ما قلنا السورة بقى لما ضربت أمثلة لهذه النماذج، نماذج الذين أوتوا القوة الدنيوية وما فعلوا بها. النموذج الأول نموذج اللي استعملوها صح، اللي استعملوا نعمة ربنا سبحانه وتعالى في الخير وشكروا الله جل وعلا على هذه النعمة، ده هو نموذج مين؟ سيدنا داود وسيدنا سليمان. فنجد قول الله جل وعلا: ولقد أتينا داود منا فضلا. شوف بداية القصة بإيه؟ بفضل الله. وربنا قبل ما يقول الفضل قال ليه المصدر، فقال: ولقد أتينا داود منا. لازم تفتكر دايما الأول اللي جاي لك ده جاي منين، قبل ما تفتكر الشيء وقبل ما تنظر للخير تتذكر مصدره. شوف ربنا يقول ايه: ولقد اتينا داود فضلا منا، مش ده الاستيار، لا، منا فضلا. عشان تفتكر دايما اللي عندك ده جاي لك منين، اي نعمه عندك من الذي اعطاك اياها؟ الله جل وعلا. فربنا يقول ايه: ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير وألنا له الحديد. خلي بالك ربنا هنا بيذكر الفضل، مش كده؟ الآيتين دول أو الجملتين دول ربنا بيشرح لنا إيه الفضل الذي أعطيه لداود. قبل أن يذكر الله جل وعلا الفضل الدنيوي ذكر بإيه؟ الفضل الديني، النعمة الدينية، لأن دي أعظم نعمة. ربنا قال إيه؟ يا جبال أوبي معه والطير. سيدنا داود أوتي صوتا حسنا، عمل بإيه؟ كان يسبح وكان يذكر الله جل وعلا وكان يتغنى بهذا التسبيح، وكانت الجبال ترجع معه هذا الصوت. ومن جمال صوت داود عليه السلام شبه بالمزامير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسمع صوت أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، النبي سمع صوت سيدنا أبي موسى الأشعري فأعجبه، فقال له: يا أبا موسى قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. من شدة جمال صوت أبي موسى بقى المثل الذي يضرب به، فعلى الجمال هو إيه؟ مثل سيدنا داود. فقبل ما ربنا يذكر النعمة الدنيوية ذكر إيه؟ ذكر النعمة الدينية. قال: لقد أتينا داود منا فضلا
ايه الفضل ده يا رب؟ يا جبال اوبي معه والطير. انا عايزك تتخيل المشهد، وسيدنا داود بجمال صوته يجأر بالتسبيح ويتغنى بذكر الله جل وعلا، والجبال والطيور بتردد هذا الذكر مع سيدنا داود عليه السلام. مشهد جميل قوي. طيب ده الفضل الاولاني. شوف بعدها ربنا قال ايه؟ ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير والنا له الحديد. هو الحديد دي ممكن يلين؟ نعم، إذا كنت على طاعة الله جل وعلا أي شيء ممكن ربنا سبحانه يغيره عشانك. والله يا أخوانا الكلام ده مش عايزين نسمعه كده كلام نظري. ربنا سبحانه وتعالى ألام الحديد، حديد اللي هو يعني المادة الصلبة المعروفة التي يضرب بها المثل في القوة، أصبح بيد داود كما يقول بعض السلف كالخيوط، بيميل كده، بيستعمل حديد زي الخيوط كده يخيط بيد ونوع. تخيل حديد يتحول إلى خيوط لينة في يد داود الشاكر لله جل وعلا الذي أطاع الله وألنا له الحديد. هتعمل إيه بقى بالنعمة دي يا داود؟ شوف بقى ربنا قال إيه؟ هنعمل سابغات وقدر في السرد. ربنا كمان علمه صنعة زي ما قال في آية تانية، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ربنا علمه صنعة الحدادة واستعملها في ماذا؟ أمره الله جل وعلا أن يستعملها في الجهاد، في الجهاد في سبيل الله. فقال له إيه؟ قال أن يعمل سابغات، يعني دروع. ودروع بقى مش صفائح زي ما كانت بتصنع قبل داود. كانت الدروع عبارة عن إيه؟ عبارة عن يعني زي صفائح كده تغطي الجسد، لكن بعد داود بقى أصبحت زي الملابس. قال إيه؟ أن يعمل سابغات تسبغ على الجسد. ليه؟ لأنه كان زي ما قلنا بيخيطها، وربنا يدل على الطريقة فيقول إيه؟ وقدر في السرد، يعني أنت بتحط الحلقة في الأخرى تبقى بقدر، ما تبقاش بشكل إيه؟ يعني غير منتظم. قال له إيه؟ وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ثم ذكر بعدها ابنه اللي هو مين؟ سيدنا سليمان عليه السلام. فقال الله جل وعلا ولسليمان فضل برضه، ده تكملة للكلمة الأولانية، ولقد آتينا داود منا فضلا وكذلك الفضل، تقدير الكلام إيه؟ وكذلك الفضل أيضا لسليمان. إيه الفضل الذي أتيه سليمان؟ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. إيه عين القطر؟ النحاس. يبقى داود الله جل وعلا ألان له الحديد، وسليمان أصبح عنده كنوز من النحاس يصنع أيضا منها ما يشاء. وسخرنا معه، شوف بقى خلي بالك إزاي، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. يعني كمان ربنا سخر له هذه المخلوقات لكي تكون خدما له. خدما له بقى هيعمل بها بقى سلطان وجاه وهيمنة؟ لا، شوف هيعمل بها إيه بقى. قال الله جل وعلا ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له. يا ترى هتعمل إيه بالنعمة التي أعطيتها يا سليمان؟ يعملون له ما يشاء من محاريب. أول حاجة هي إيه؟ المحاريب. إيه هي المحاريب؟ بعض العلماء قالوا إنها القصور أو بيوت أقل من القصور، لكن الصحيح من كلام أهل العلم أن المحاريب هي أماكن العبادة. شفت؟ يبقى داود استعمل نعمة ربنا في الجهاد في سبيل الله، في أنه يصنع دروع للمجاهدين يقاتلوا في سبيل الله جل وعلا. وسليمان عليه السلام استعمل نعمة الله جل وعلا من تسخير الجن والقوة والملك في إيه؟ في إقامة أولا محاريب، يعملون له ما يشاء من محاريب اللي هي أماكن العبادة، وتماثيل. تماثيل العلماء اختلفوا في معناها، فبعض أهل العلم قالوا التماثيل هي بمعناها المعروف من التصوير، وكانت جائزة في ملتهم ثم حرمت في ملتنا، حرمت على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني الكلام فيه يعني تفاصيل مش وقتها. بعض أهل العلم قالوا قول جميل جدا في التماثيل دي، قالوا إيه؟ أن الجن يعملون له مثل أمثلة لما يحدث في البلاد الأخرى عشان يبقى عنده علم بما يحدث. يعني دول مثلا يعني عملوا مشكلة، دول عملوا حرب، دول عملوا طغوا في مكان ما، فيأخذ منها مثلا مما يصنعون. شوف الملك وصل لإيه؟ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الرسيات. دي ايه؟ قدور والجفان التي يوضع فيها الطعام والشراب. عشان ايه؟ قال العلماء لكي يطعم الناس من الخير الذي أعطاه له الله جل وعلا. يبقى استعمل نعمة الله في ايه؟ في الجهاد، في صناعة المعروف، في العبادة والدعوة إلى الله جل وعلا. كل ده أخوانا دل على أول واجب بتعلمهن هذه السورة العظيمة، سورة سبأ، إنك أمام نعمة الله جل وعلا تعمل بها إيه؟ تستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى. تعمل إيه بالنعمة التي أعطاك الله إيه؟ أعطاك الله مالا، أعطاك الله قوة، أعطاك الله جاها، أعطاك الله سلطانا، زي ما ربنا قال في سورة القصص: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. يبقى دي كانت مثال لمن أعطي النعمة العظيمة واستعملها في طاعة الله. عشان كده ربنا يختم المثل ويقول: اعملوا آل داود شكرا. الإنسان لازم يشكر، ويشكر مش بس باللسان، يشكر بإيه؟ الآية بتقول إيه؟ اعملوا. إن الشكر يكون شكر عملي وشكر لفظي، شكر باللسان وشكر بالجوارح. تشكر الله سبحانه وتعالى على ما أعطاك بأن تقدم ما أعطاك لله جل وعلا، وأن تستعمله في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. طبعا معجزة من معجزات الله جل وعلا التي يبين بها أنه لا يعلم الغيب إلا هو. لأن الجن لو كانوا يعرفوا الغيب كانوا عرفوا أن سليمان عليه السلام قضي عليه الموت، لكنه ظل واقفا كما يقول بعض السلف عاما كاملا، فضل واقف سنة حتى أكلت عصاته فخر. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ده كان المثل الأول لمين؟ لناس أوتوا قوة وتمكين فاستعملوها في طاعة الله جل وعلا. المثل الثاني في السورة لمين؟ لقوم سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. تخيل أن الملك يا إخوانا والنعمة الدنيوية يطلق عليها كلمة آية. عايزك تتصور كانت قوم سبأ عندهم قوة عاملة إزاي. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. عارف كده زي ما تبقى حد منكم يا إخوانا راح السعودية. مين راح السعودية؟ وأنت ماشي في الطريق لو بصيت على اليمين أو الشمال هتلاقي إيه؟ صحراء وجبال وصحراء وجبال. طب لما تطلع كده على دمياط ولا على القاهره تبص على اليمين والشمال تلاقي ايه؟ خضار. انت ممكن تقعد في السعوديه مثلا تمشي يعني الاف الكيلومترات دون ان ترى مساحه خضراء واحده، لكن هنا في مصر بنلاقي ايه؟ ما شاء الله ولا قوه الا بالله. عن يمين وشمال، ثم انت ماشي على طريق زراعي على اليمين وعلى الشمال ايه؟ خضره. لكن دول بقى ما كانتش خضره عاديه، ده كانت جنان، جنان عظيمه جدا. هنقول تفاصيلها دلوقتي. جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. يعني وفرة عظيمة جدا في الرزق، لدرجة ان الامام قتادة رحمه الله كان يقول كانت المرأة تخرج بالقدر الحاجة اللي تحط فيها الطعام فتحمله على رأسها وتمر تحت الأشجار فيمتلئ قبل ان ترجع الى بيتها. طول ما هي ماشية كده نازل الثمار الناضجة جميلة نازلة لها من كثرة الخير. شوف الخير عامل ازاي. يقول الله جل وعلا: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. الشرط الوحيد ايه؟ واشكروا له. بلدة طيبة مليئة بالخير ورب غفور، رب يغفر كمان، يعني حتى لو غلط تتوب ويغفر لك الله جل وعلا. أمام كل هذا الخير وأمام هذه الجنان ماذا فعلوا؟ كلمة واحدة بس ربنا قالها: فأعرضوا. أعرضوا عن ماذا؟ عن شكر الله جل وعلا، عن الامتثال لأمر الله. فأعرضوا عن دين الله، فأعرضوا. فأرسلنا عليهم سيل العرم. سيل العرم احنا العلماء يقولوا ان كان عندهم يعني ماء وفير جدا بسبب سد كانوا قد بنوه اسمه سد مأرب. فالسد ده خلى الماء يتجمع وزي ما قلنا اصبح فيه جنان ورفة الظلال من الطعام، وكانوا يعني بقى ايه يعني مكنوا في المال بشكل غير مسبوق. فلما اعرضوا هدم الله جل وعلا هذا السد بالجرف الفقر. أرسل الله جل وعلا عليهم مخلوق وما يعلم جنود ربك إلا هو، جندي من جنود الله الفرين، أرسلها الله جل وعلا عليهم فأكلت السد من الأسفل فسقط السد فإيه؟ فأغرقوا أو أغرقت هذه الثمار. فربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. شوف بقى اللي جاي دي، وبدلناهم بجنتيهم جنتين. العقاب جعل مرحلتين. المرحلة الأولى ما منعوش، لسه فيه خير، بس الخير ده اختلف بقى، بدل ما كان وفير زي ما قلنا، بدل ما كان القطن المصري طويل التيلة والقمح اللي كانوا بيقولوا عليه في العشرينات والثلاثينات ان مصر هي مخزن الغلال بتاع المملكة البريطانية كانوا ما يسمونها، اصبحنا دلوقتي بنستورد القمح، مش كده؟ اصبحنا دلوقتي القطن المصري ارضى انواع القطن في العالم، بل ما بيعملوش قطن اصلا، تنزل البلاد الارياف ما تلاقيش الا برسيم، كان خلاص ما فيش حد بياكل الا برسيم للاسف، مش هو ده الواقع؟ فقال الله جل وعلا وبدلناهم بجنتيهم جنتين برضه، بس ايه بقى؟ ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الخمط اللي هو الأراك، الأراك ده بيتاكل، الأراك اللي بنعمله السواك ده، السواك اللي بنتسوك بيه، خمط وأثل وشيء من سدر، السدر اللي هو النبت، حاجة مرة كده بتتاكل بس مرة جدا، وشيء من سدر، وخلي بالك إيه؟ قليل مش كتير. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور؟ هل يعاقب إلا الذي كفر بنعمة الله جل وعلا؟ إلا الذي لم يشكر الله جل وعلا على نعمته؟ طب دي المرحلة الأولى من العقاب، خلصت؟ لا. قالوا إيه؟ ما إحنا بقى إيه؟ ممكن الحاجات مش عندنا نروح نشتريها، صح؟ شو ممكن يروح نشتريها؟ اسمع ربنا بيقول إيه؟ قال الله جل وعلا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. خلي بالك، يبقى مش النعمة بس كانت المال، لكن كان في نعمة تانية اللي هي نعمة الأمن، إنه كل ما يروح عايز مثلا يطلع من هنا لدمياط، طول الطريق بتلاقي إيه؟ متعنطر، شرمقاش، طويلة أو كتامة، وبعد كده دياست، تفضل طول ما أنت ماشي في إيه؟ قرى، ما تمشيش يعني كيلو ولا اتنين كيلو إلا ما تلاقي قرية جنب قرية جنب قرية. أهما كانت كده برضه، طول ما هو ماشي يمشي بالليل يمشي بالنهار في إيه؟ في أمان، لا في قطاع طرق ولا في أماكن صعبة أو أماكن موحشة، لكن كلها كانت إيه؟ كانت قرى. فقال الله جل وعلا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. يعني تبقى عارف أنت هتطلع دلوقتي من المنصورة هتروح القاهرة، هتوصل يعني تقريبا بعد ساعتين إن شاء الله، عارف التقدير بتاع السير، عارف المسافة بالظبط. هم كانوا كده، وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. نعمة الأمن. فقالوا إيه بقى؟ بطروا كما قال العلماء. فقالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفلنا، يعني إحنا هنقعد البلاد القريبة دي نتاجر معها، عايزين نروح بعيد، نطلع، ده اللي بيطلع الصين بمليون بيرجع باتنين مليون، ده اللي بيطلع يطلع آخر الدنيا، باعد بيننا وبين أسفلنا. وظلموا أنفسهم، يعني هنا الظلم كان بكفر النعمة، هم أعطوا نعمة والقرى كانت كافية، لكنهم لم يرضوا بنعمة الله جل وعلا، بل بطروها وجحدوها وأرادوا الأكثر. فقالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفلنا. وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. ده بقى العقاب النهائي في الدنيا، أن جعلوا أحاديث، يعني إيه؟ يعني أصبحوا مثار لكلام الناس، الناس بتتحاكى عن المصائب التي تنزل عليهم. ربنا هنا ما ذكرش نوع المصائب بالضبط، بس أحاديث، أشياء يتحاكى عنها من كثرتها. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، مزقوا في الأرض في بلاد الله من كثرة ما تشتتوا وتشردموا. ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لمين؟ لكل صبار شكور، الذي صبر على طاعة الله وشكره على نعمه. اللي ما عملش كده هذه آيات له. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الناس ممكن لهم في الأرض، صاروا من أغنى الأغنياء، لكن عملوا إيه؟ جحدوا نعمة الله جل وعلا. فربنا يقول بعدها آية محزنة جدا للذي يسمعها، لأنها تنطبق على كثير منا. قال الله بعدها ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. إبليس قال لي لا أحتنكن ذريته إلا قليلا، لا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فليمتكن أذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. مش دي كله وعود وظن من إبليس وكان لسه شاف اللي هيحصل؟ هو يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب. للأسف كل من فعل شيئا مما قاله إبليس وظنه صدق عليه إبليس وظنه والعياذ بالله. كل إنسان عصى ربنا سبحانه وتعالى، كل إنسان ابتعد عن طاعة الله أو قصر في رضا الله جل وعلا صدق عليه إبليس وظنه. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك وربك على كل شيء حفيظ. يبقى الصورة وضحت كده بتهيألي يا إخوانا، الصورة ربنا سبحانه وتعالى يخاطب فيها الذين تمكنوا والذين أعطوا المال والذين أعطوا القوة وما بلغوا معشار ما أتيناهم، ربنا بيضرب لهم مثلا بسبب بالقوم الذين أعطوا القوة والمال ثم لما أعرضوا ولم يحققوا الواجب تجاه النعمة اللي قلنا بقى اللي هو إيه؟ أن تستعملها في طاعة الله وأن تشكر الله جل وعلا عليها وأن ترضى بها ولا تشحدها. ثلاث حاجات بسيطة جدا هنطلع منهم، تشكر ربنا، تستعمل النعمة في طاعة الله جل وعلا ولا تستعملها في معصيته، لا تغرك هذه النعمة بل ترضى بها ولا تشحدها. ساعتها كن نموذج زي نموذج آل داود الذين عملوا شكرا لله جل وعلا واستعملوا ما أعطاهم الله جل وعلا في مرضاته. هذه ببساطة أو باختصار صورة سبب. إن شاء الله تعالى سأتوقف لأننا مسافر إلى الحج بإذن الله الأسبوع القادم ونكمل إن شاء الله بعد العيد. أسأل جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.
الله يبارك فيك.